أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر
رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمع حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر يا شمعة شعت بالوجد والبشر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وَرَأَيْتُهُ يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعين الكرام، وقد نعموا بقصة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، إذ أقبل على السجن مستبشرا بالبعد عن ساحة الكبائر والترك لها، وقد بسط قلبه للسجناء فدخلوه مسرورين به شاكرين لله وجوده، فأعطوني أسماعكم الكريمة لنرى هذا المقطع من حياته.
اتخذ لنفسك محلا، السجن محل مؤقت يحل فيه رجال لمدة ثم يرحلون. لا أعلم كم ستمكث، ولكنني أعدك أن لا تمر الأيام قاسية عليك. أريد أن تتعرف بسرعة على أوضاع السجن. اسمعوا، أي منكم أيها السجناء المحترمون مستعد ليكون عبرة لرفيقكم الجديد؟
أنت؟ أم أنت؟ دعوني أخطر بنفسي. أجل أنت هو الرجل المناسب، كبير السن وقصير القامة ونحيف. أنت تقدم أيها العجوز. تقدم.
ماذا تراني فعلت؟ ساعدوني، انقذوني. امنعوهم من ضربي، انا لا اتحمل ضربات السياط. انقذوني، ساعدوني.
وصلت رسالتك، لقد تعرفت جيدا على أوضاع السجن. لا تؤذي هذا العجوز.
الآن وقد تعرفت على أوضاع السجن، الأحرى بك أن لا تفتعل المشاكل، أفهمت؟
كيف حالك؟
كحال أي عجوز يضرب بالسياط.
كيف تتحملون هذه الأوضاع؟ لماذا لا تفعلون شيئا؟
ستنتهي قريبا، لا حاجة بنا إلى ترحمك.
ستنتهي قريبا، من الواضح أنها ستنتهي، إما بموت السجناء أو جرحهم أو مرضهم.
لا تنحصر مشكلتنا على تصرفات حراس السجن، بإمكان كل واحد هنا أن يقسو على الآخرين أو يضربهم وحتى يقتلهم.
هل من أحد يشرف على أوضاع هذا السجن؟
نحن هنا منسيون، ولا أحد يذكر أسماءنا. ما اسمي؟ سجين، سجين فقط.
نعم.
كل إنسان هي الموت. هذا العجوز يدفع اليوم فديتك.
اقتله.
سأقتله.
اقتله.
سأعاقبك شر عقاب.
لما تضربني؟ امنعه من ضربي.
كفى. كفى. لا تؤذيه أكثر مما فعلت.
لا تتدخل يا ولدي.
نعم.
وإلا سيضربك بدلا عنه.
ألا تفعلون شيئا؟
سيحين دورنا كلنا، إما الحرس وإما هذا المجنون، لا ينفكون عن ضربنا. ما زال يكرر اسما واحدا منذ دخوله السجن.
ماذا يريد منك؟
وهل له عقل كي يطلب شيئا؟ فهو يصرخ أحيانا ويضرب رجلا أحيانا أخرى. لم نرى منه خلال هذه السنوات إلا هذين الأمرين.
خف عن النزاع
يا غلام، لا تتدخل فيما يفعله الكبار.
يا رجل، كف عن ضربه، فهو لا طاقة له بضرباتك.
بل لا طاقة لأي أحد على تحمل ضرباتي.
كفى كفى كفى، اخشى على نفسك منه.
أنتم بشر،
اقتل.
كيف لا تكترثون لعذاب هذا العجوز وتقفون موقف المتفرج؟
كما وقف هو من عذابنا موقف المتفرج.
أقول لك للمرة الأخيرة، فض هذا النزاع.
ماذا قلت؟
قلت لك فض هذا النزاع.
من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضيه.
اقتله.
ما بكم؟ من قال لكم أن تضحكوا يا قردة؟ ها؟ لا تضحكوا.
يا أخي، دع هذا العجوز لحاله.
ماذا؟ هل وضعت يدك عليه؟ دعني دعني.
اهدأ.
اترك يدي.
سأتركك عندما تهدأ.
توشك أن تكسر يدي؟ دعني.
سأتركك بشرط أن تتخلى عن النزاع.
اتركني. دعني، قلت لك دعني.
لا أريد أن أتشاجر معك.
اتركني. أريد أن أتشاجر مع الجميع وأتشاجر معك أنت أيضا.
كفى.
إن كنت تجرؤ فابدأ شجرة معي.
ما هذه الضوضاء؟ قلت لك لا تتشاجر مع السجناء، وصلت توا وبدأت الشجار.
لقد منعته من ضرب هذا العجوز.
أيها الموقر كدامين، إن لم يتدخل هذا الشاب لكان نينفر قد قتلني.
إذن ماذا تفعلون أنتم هنا؟ السجناء يقطعون بعضهم بعضا، وأنتم الحرس تتفرجون فقط وتسمون أنفسكم حرس.
أيها الموقر كدامين، لقد تركتهم لمدة قصيرة فقط فقط.
من الآن فصاعدا، كل من يبدأ شجارا أو يخل بنظام السجن فليستعد لتحمل 100 جلدة، وسيضرب نينفر لأنه البادئ بالشجار 100 جلدة، ويزار سيف 50 جلدة.
كيف سيتحمل الجلد؟
إنه ند حقيقي. ألم ترى كيف أمسك بيد نينفر؟
ولكن هذا ليس عدلا، كان يجب أن لا يعاقب.
Thank you. أيها الموقر أنخماه سيدي، أنخماه سيدي.
لا سكت حتى أكمل دعائي. دعني يا هذا، دعني أنهي دعائي. يا آمون الكبير، أيها الإله العظيم الذي ستذهب لتخلد إلى النوم، اجعلنا في ظل حمايتك ورعايتك، وها نحن سنقدم لك ونعبدك، سنقدم لك الهدايا والنذورات من الذهب والجواهر لتباركها. ماذا بك؟ هل جئتني بخبر من قصر بوتيفار؟
يوزر سيف، ذلك الفتى العبراني.
أجل، أذكره.
زجوا به في السجن بأمر من بوتيفار.
كيف؟ ثم لماذا كل هذا التأخير؟
بعد الفضيحة التي لحقت بالسيدة زليخة وكلام الناس عنها، طلبت من بوتيفار أن يعاقب يوزر سيف.
هذا حسن. أخيرا لقد تخلصنا من أحد أعداء آمون.
أجل،
ماذا عن أبوبيس؟ هل أنت واثق أنه مفقود حقه؟
أجل أيها الموقر، ذابك الملح في الماء، لم نعثر له على أثر ولا خبر، لم أجرؤ على السؤال عنه، فأوضاع قصري أمن حوتب غير عادية، أنا غير متفائل.
عليك ألا تتقص أخباره، ثم لتكن تصرفاتك عادية وطبيعية، لا تذكر أبوبيس أبدا، أفهمت؟ لا تذكره، وكأنك لا تعرف أحدا بهذا الاسم.
أفهم ذلك، أعلم. رأيت اليوم أحد أقرباء أبوبيس أمام المعبد فأنكرته.
عليك أن تفتش عن أبوبيس في كل مكان، ثم لا تكلف الكهنة بذلك، بل كلف أشخاصا ليس لهم أي صلة بنا. ابحثوا عنه في السجون وداخل القصر، وإن كان قد ألقي القبض عليه ووجدتموه فحذروه بألا يتفوه بكلمة واحدة، ثم احرصوا على إسكاته إلى الأبد. إن علم أمن حوتب أننا كنا عازمين على قتله، أتعلمون أي فضيحة ستلحق بنا؟ إن لم يتعرض لنا أحد لحد الآن، فهذا يعني أن أحدا لم يعلم بعد بتورطنا. وإن كان قد ألقي القبض على أبوبيس فهو لم يعترف بشيء بعد.
لا تقلق أبدا أيها الموقر، سوف أجد أبوبيس حتى إذا كان قد اخترق الأراضين السبع أو صعد إلى السماء السابعة.
نمي سابو، نمي سابو.
أجل أيها المحترم رودامون.
ما هذا الذي بيدك؟ هل خبأت شيئا في الجراب؟
في الحقيقة يا مولاي، في الحقيقة
تكلم، فنحن كالأخوة.
نعم،
وأنا أحبك كثيرا، لا تشعر بالغربة.
مقدار من الطعام يا رودامون وأشياء أخرى، إنها ليوزر سيف.
أذاهب أنت إلى سجن زاويرا؟
نعم إن سمحت لي.
هكذا إذن، اذهب وقل لي كدامين رئيس السجن من جانبي أن يعظم من شأن يوزر سيف ويستعين به في تحسين أوضاع السجن، فإنه مع كونه شابا فهو أمين وحكيم. احرص على أن تبلغ كدامين سلامي.
بالتأكيد حضرة المحترم رودامون.
إذن اذهب.
نعم.
دعني أضع هذا الدواء على جرحك. على الرغم من كونك شريرا ورديء الأخلاق، لكن الحظ ابتسم لك.
كيف حالك؟ نحن بشر وعلينا أن يساعد بعضنا بعضا.
مينيفار، أنت محظوظ، هذا الضماد سيداوي جروحك. لقد هيأ هذا الشاب الضماد بيديه وطلب مني أن أضعه على جرحك.
ممن سمعت اسمي؟
هذا الشاب يعرف ماضيك، يعرف كل شيء عن ماضيك.
من هو؟ من أين له أن يعرفني؟ ها؟
لا أعلم، ولكن صفاته تدل على عظمته. لا أستطيع أن أصدق أنه حد. سأذهب لأحدثه لعلي أكتشف حقيقة أمره.
هذا أفضل، فأنا لا أحب أن تبقى إلى جانبي.
لقد تمزق بدنه تحت ضربات السياط، ولكن ما زال لديه الغرور والأنفة.
أغمره بعطفك وحنانك، فهو بحاجة إلى المحبة.
يبدو أنك تعرفه، إنه يضرب الآخرين من أجل الحفاظ على سطوته داخل السجن. يظلم الآخرين. أعقبه كدامين رئيس السجن عدة مرات، ولكنه يعود ويظلم الآخرين.
هذا يكفي، هذا يكفي. وأنت مينيفار، اذهب إلى الزنزانة الانفرادية. هيا هيا ساعدوني لنأخذ مينيفار إلى الزنزانة الانفرادية. هيا قلت هيا هيا تحرك، هيا تحرك.
اليوم ولأول مرة تلقى مينيفار منك جوابا رادعا.
أنا أعرف مينيفار، كان أحد حراس قصر بوتيفار. كنت آمل أن يكون السجن قد أيقظ ضميره، ولكن
ما اسمك وما هو عملك؟
أهل مصر يدعونني يوزر سيف. كنت مستشارا للمبجل بوتيفار لغاية صباح هذا اليوم.
ماذا تفعل هنا؟ لماذا زجوا بك في السجن؟
سبب زجي في السجن هو التمرد، هو عدم إطاعة أوامر الأسياد. وما كان سؤالك التالي؟
أتعني أنك كنت مستشار بوتيفار عزيز مصر؟ ومدبر جميع أموره رغم صغر سنك.
أجل أجل، هذه هي لعبة القدر، يسمو بك حينا ويهبط بك أحيانا.
عجب،
هذه هي سنة الحياة، وليست لهذه الأمور أهمية عندي.
يا للعجب، وأي أمر مهم إذن؟
المهم هو أن تعرف خالقك وإلهك الحقيقي، وأن تطيعه حق طاعته، وأن تجلب رضاه. يا إلهي، أنت الرحيم الودود، إن يوسف قد ابتلي بالمحن والآلام، فأعنه يا رب. اللهم إني قد رغبت عن حريتي وفقدتها كي لا أفقدك. إلهي إلهي، هون علي محنة السجن ومشقته، وامنحني الصبر والقدرة على تحمل البلايا والآلام.
مولاتي زليخة، كنت أفكر بك، لابد أن تكوني الآن مسرورة.
مسرورة؟ ولما أكون مسرورة؟
يوزر سيف الآن في السجن، وهو يدفع الآن ثمن العذاب الذي سببه لك.
هل تغبطينني أنني حرمت نفسي من رؤيته؟ كاري ماما، عليك أن تغبطي يوزر سيف.
أغبط يوزر سيف؟ على ماذا يا سيدتي؟
على أنه استطاع أن ينجو من شباكي. إنه كطائر أفلت من شباكي وهرب.
لا أعرف ماذا تريدين يا سيدتي، بل إن طلباتك غير متوقعة.
أرأيت يوزر سيف؟
أتقصدين عندما كانوا يقتادونه إلى السجن؟
نعم، بدا وكأنه بطل منتصر أمام أنظار المعجبين به، يسير نحو الميدان. كاري ماما.
نعم يا مولاتي.
ماذا سيحدث إن لم يشعر يوزر سيف بالندم؟ أنا أتحمل كل هذا العذاب لفراقه، شوقا لرؤية لحظة ندمه وعودته إليه.
لا تتعجلي الأمور يا سيدتي، لا زال الوقت مبكرا للحكم. بعد عدة أيام سوف يدرك قيمة الحرية والرخاء والرفاه. كوني مطمئنة يا سيدتي، سيعود نادما إليك. ها أنا أرى تلك اللحظة جليا أمام عيني.
يوم ذهب كان يبدو كالسجين الذي فك قيده، لا كالذي تم أسره. آمل أن تنفع هذه المكيدة، وإلا فسوف ترين مني ما يسوءك.
إلهي إلهي، أعلم علم اليقين أنك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأنك معي تحفظني في جميع أوقاتي. الشكر لك، أحمدك يا رب، على جميع محامدك يا رب يا رحيم يا إلهي، أنت الواحد العظيم. إلهي إلهي، إن بوتيفار وزليخة قد عانيا الكثير من أجلي، وأني قد أصفحت عنهما، فاصفح عنهما إلهي، وخلص زليخة من سجن أهوائها وغرائزها، واهدها إلى صراطك يا رب.
أيها الشاب، منذ دخلت السجن وأنت تكلم أحد، ماذا تقول له؟ من هو؟ هل يمكنه أن يخلصك؟
نعم نعم، إنه ربنا وخالقنا، خالقنا أنا وأنت، هو الذي بإمكانه أن يخلصك، وهو الوحيد الذي يستحق أن نحمده ونعبده.
هل هو أقوى من آمون وأغنى؟
للأسف أنت لا تعرف ماذا تقول. بالطبع، إنه ربي، إنه ربك ورب آمون ورب العالمين. أما هذه الأوثان التي تعبدونها فهي ليست سوى صخور لا تضر ولا تنفع ولا تنطق، وقد سميتموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
إن استطعت رؤيته فسأعبده وأحمده.
فكر بعقلك وغيب هواك، حينئذ ستراه بعين البصيرة وتدرك عظمته ورحمته ولطفه بك وبجميع المخلوقات.
ماذا يقول؟
وبهذا الصراع الذي استمعتم إليه بين سجن يوسف عليه السلام والشوق إليه في نفس الآمرة بسجنه انتقاما منه، نودعكم إلى حال أخرى من ابتلاء هذا النبي الطهور سلام الله عليه وعليكم أجمعين، من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام في صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 26 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 2 من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في 11 من شهر آذر عام 1300 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1921 ميلادي، استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. وقد تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919 وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل، أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في بادء الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة والقوات السوفيتية والقوات البريطانية من جهة أخرى وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة، تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى، فعمد عملاء النظام إلى قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، فاستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمة الله عليه. في 26 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة، ولد في مدينة مرو الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير أبو علي الحسن بن علي بن محمد القطان المعروف بعين الزمان المروزي. وكانت مرو آنذاك تابعة لمنطقة خراسان، واليوم تعتبر ضمن الأراضي التركمانستانية. وقد كان المروزي من كبار الأطباء وعلماء الرياضيات والفلسفة والأدب، واشتغل طبيبا في مدينته، وتخرج على يديه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الرياضيات. ومن أهم مؤلفاته الدوحة في الأنساب ورسائل في الطب، كما صنف بالفارسية كيهان شناخت في علم الهيئة. وأخيرا توفي المروزي عام 548 للهجرة. وأخيرا وفي 26 من ربيع الثاني عام 1363 للهجرة، توفي في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الفقيه والحكيم والأديب الإيراني الكبير أغا نجفي القوتشاني. وقد درس القوتشاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية. وبعد أن بلغ درجة الاجتهاد، رجع أغا نجفي القوتشاني إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وإلى جانب التدريس، كانت للقوتشاني نشاطات سياسية، إذ لعب دورا بارزا في الثورة الدستورية في إيران، وتطرق إلى تلك المرحلة من حياته السياسية في كتابه سياحة الشرق. كما ترك القوتشاني مجموعة من المؤلفات، منها سياحة غرب وعذر أقبح من الخطيئة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني،
وخذ بيدي
ومن بعدي
أجرني،
أجرني يا إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
سيدي ربي
أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل أدعوه مضطرا لجلي، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد، إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني، إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني، إلى
Oh.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث سيكون حديثنا حول حب الدنيا والتمادي في السعي لتحصيلها. فإن الدنيا في جوانبها البراقة من المال والجاه والرئاسة وما فيها من مظاهر اللهو تجعل الإنسان ينخدع ويغتر بها، فينسى أنها حلم كاذب، وأنها مهما امتدت وطال أمدها فمصيرها إلى الفناء والزوال. فإذا ركن إلى الدنيا عمل كل ما بوسعه لنيلها، فيبتعد عن الآخرة وربما نسيها ولم يعمل لها شيئا. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال أيضا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الدنيا عزيز المستمع هي الدار الأولى التي يفتح الإنسان عينيه عليها، فيرى فيها المال والشرف واللذائذ، كما يرى فيها المصائب أيضا والويلات والمحن. والإنسان ابن الدنيا بطبيعته وخلقته، فتراه يحبها ويحب ما فيها من المال والشرف واللذة. وهذا الحب إذا طغى في شخصية الإنسان وانساق وراء الدنيا وغرق في حبها، فإنه بالتأكيد سوف يسعى للحصول عليها بأي وسيلة مهما كانت. ومن هنا نرى أن كل الذنوب والمعاصي منشأها حب الدنيا. وقد ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام قولهم: رأس كل خطيئة حب الدنيا. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما في أولها والآخر في آخرها، بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. والشرف هنا في الحديث الشريف بمعنى الجاه والسمعة. فمن يحب المال ويتمادى في حبه يصل إلى مرحلة خطرة، وهي أنه يعبد المال من دون الله تعالى، ويبيع دينه ومقدساته في سبيل المال. وكذلك من يسعى للرئاسة والمنصب ويحب أن يتحكم في رقاب الناس، فإنه يعمل الموبقات والمنكرات للوصول إلى هذا الهدف. وكل ما نراه من ذنوب وموبقات ومعاصي يرجع في الأصل إلى حب الدنيا. لماذا يسرق الإنسان؟ ولماذا يقتل ويرتكب الجرائم؟ ولماذا يزني؟ كل ذلك إذا فكرنا فيه وجدنا أنه يعود إلى حب الدنيا. ولذلك ذم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من يتخذ الدنيا هدفا يسعى لتحصيله وليس وسيلة لبلوغ الآخرة. فالإنسان في الدنيا يحتاج إلى المال واللذة المشروعة، ولكن لا أن يصبح ذلك كل همه، بحيث يحب ذلك وينسى الله تعالى والدار الآخرة. يقول الشاعر: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة، ولا